أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى الفقرة الثانية في هذه السلسلة، وهي في الحديث عن نشأة الدين. يعتبر الحديث عن مسألة نشأة الدين أو إشكالية نشأة الدين من أقدم الإشكاليات في تاريخ الفكر بشكل عام، حيث نجد لهذه المسألة حضور وتناول من قبل الاتجاهات والمدارس المتعددة. فعلى طول التاريخ البشري ومنذ نشأة المذاهب الفكرية والمدارس الفكرية تناولوا هذه المسألة. فمن أين نشأت الفكرة الدينية؟ كيف ظهرت الفكرة الدينية؟ هل الدين يمثل استجابة فطرية داخلية عند الإنسان؟ أو لا، أن الدين والأفكار الدينية تمثل استجابة أو انعكاس للظروف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الإنسان، أو أن الدين والظاهرة الدينية والتفكير الديني بشكل عام يمثل أو يعبر عن ظاهرة فريدة في تاريخ البشر، هي ظاهرة النبوة التي تمثل اتصالا بالوحي وبما وراء الطبيعة. وهذا البحث في مسألة نشأة الدين أو إشكالية نشأة الدين، بالرغم من أنه ليس بحثا حديثا ولا بحثا طارئا، لأننا ذكرنا أنه إشكالية قديمة، لكنه تحديدا في القرن التاسع عشر الميلادي تحولت هذه الإشكالية إلى ميدان بحثي مستقل. وهذا الميدان البحثي المستقل تداخلت وأسهمت فيه جملة من العلوم والتخصصات كالفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع وتاريخ الأديان وعلم الإنسان وغيرها من العلوم. وحاول كل تخصص وكل باحث في هذه التخصصات وفي هذه العلوم أن يقارب وأن يعالج وأن يتعاطى مع المسألة وفق زاوية تخصصه ووفق المنهج الذي يعتمده في ذلك العلم وفي ذلك التخصص. وفي الواقع، رغم تعدد هذه المشارب وهذه التخصصات، إلا أن النتيجة التي توصلت إليها كل هذه التخصصات وكل هذه البحوث تتفق في أن ظاهرة الدين وظاهرة الأديان ظاهرة معقدة، ظاهرة يصعب أن يعطى فيها رأي حاسم، وأنه لا يمكن أن نفهم تاريخ أي جماعة من جماعات البشر وأي أمة من الأمم من دون أن نفهم المعتقد الديني لتلك الأمة. وبالتالي يمثل الدين ويمثل المعتقد الديني عنصرا أساسيا في بناء الوعي الإنساني وفي بناء التاريخ الإنساني، وبالتالي لا يمكننا أن نفهم تاريخ أي أمة بمعزل عن المعتقد الديني الذي تنطلق منه والذي تؤمن به. البحث في إشكالية الدين أو في نشأة الدين فيه مجموعة من المشاكل أو يواجه مجموعة من الصعوبات. الصعوبة الأولى أو الإشكالية الأولى تتعلق بفقدان أو غياب أو عدم توفر المصادر المباشرة عن الإنسان الأولي كما يقولون، وبالتالي لا توجد عندنا وثائق يقينية حاسمة تتعلق بالإنسان الأول فيما يرتبط بتدينه وفي إيمانه وفي ظاهرة الدين في تلك البيئات وفي تلك المجتمعات. وبناء على هذا الكلام، بناء على هذا الإشكال، فإنه ما يطرح من نظريات، ما يطرح من أفكار في هذا المجال، يعني فيما يتعلق بدين الإنسان الأولي، لا يعدو أن يكون عبارة عن استنتاجات، عبارة عن مقاربات، عبارة عن فرضيات لا تمتلك وثائق قطعية ولا يمكن أن تكون حاسمة ولا جزمية. هذه الإشكالية الأولى. والإشكالية الثانية هو وجود اختلاف وتباين في وجهات النظر عن الدين نفسه وفي تعريفه وفي بيان طبيعته وفي بيان أركانه، وبالتالي هذا التباين وهذا الاختلاف في تعريف الدين، في النظر إلى طبيعة الدين كما عرفناه في المحاضرات السابقة، هذا ينعكس بدوره على طبيعة التفسير الذي يقدمه الباحث لإشكالية نشأة الدين. هذه إشكالية ثانية. والإشكالية الثالثة أن بعض النظريات أو بعض ما يقدم في مقام الجواب عن إشكالية نشأة الدين نجده تختلط فيه العناصر الفلسفية بالعناصر الوضعية العلمية، وبالتالي اختلاط هذه الجوانب يشكل صعوبة أو يعقد مسألة مقاربة نشأة الدين، لأن سياق البحث الوضعي، سياق البحث التجريبي يقتضي معالجة معينة، يقتضي نتائج معينة، بينما المعالجات الفلسفية والفروض الفلسفية تقتضي منحا آخر، وبالتالي تداخل وتشابك واختلاط الجوانب الوضعية، الجوانب العلمية مع الجوانب الفلسفية يضفي تعقيدا وإشكالية مضاعفة على هذا الميدان. على كل حال، في مسألة نشأة الدين يمكن أن نشير هنا إلى محاور مركزية أو إشكاليات مركزية تتضمنها إشكالية نشأة الدين. الإشكالية المركزية الأخرى أو الاستفهام المركزي الأول يبحث فيه ويتطرق فيه عن في بيان الدافع أو بيان الأصل الذي دفع الإنسان إلى التفكير الديني وإلى التفكير في الغيب. هل الدافع الذي دفع الإنسان إلى التفكير الديني وإلى التفكير بالغيب هو الخوف من ظواهر الطبيعة ومن كوارث الطبيعة، أو هو الحيرة والاندهاش، أو لا أنه الحاجة الاجتماعية، أو لا هي رغبة في تفسير الوجود والحياة انسجاما مع طبيعة الإنسان، فإن الإنسان موجود واعٍ، موجود عاقل، موجود مفطور على حب الاستكشاف والاستطلاع، وبالتالي فإن التفكير الديني والتفكير الغيبي يمثل ويعبر عن رغبة أصيلة في الإنسان في تفسير الوجود وفي تفسير الحياة، أو لا أن الدافع الذي دفع الإنسان إلى التفكير الديني وإلى التفكير بالغيب هو ظاهرة فريدة هي الاتصال بالسماء. هذه إشكالية مركزية أو استفهام مركزي أول. الإشكالية المركزية الثانية أو المحور الثاني يبحث فيه أن ظاهرة الدين هل هي ظاهرة عقلية أم أنها ظاهرة وجدانية عاطفية، أو لا أنها ظاهرة اجتماعية. وفي هذا المحور نجد تنوعا وتعددا في النظريات، فهناك النظرية النفسية، ما يصنف ظاهرة الدين على أنها ظاهرة نفسية، وهناك الجانب الاجتماعي ما يصنفها على أنها جانب اجتماعي، وهناك ما يصنفها على أنها تمظهر وبنية فوقية لبنية تحتية هي الاقتصاد، وهناك من يصنفها على أنها بيولوجية، وغير ذلك من التصنيفات والتنويع في النظريات. هذا المحور الثاني. المحور الثالث، في هذا المحور الذي يمثل محورا أساسيا ومركزيا وإشكالية أساسية في مسألة نشأة الدين، يبحث فيها أو فيه أن الدين الذي اعتنقه البشر في كل الأمم في كل الشعوب في كل القارات في مسيرته التاريخية، هل بدأ الدين بشكل بسيط وبدائي ثم تطور في الحقب والأزمنة المختلفة، أو لا، أو أن الدين لم يبدأ بشكل بدائي وإنما بدأ بشكل راق بشكل متكامل بشكل منسجم بشكل ليست فيه ثغرات ليست فيه مشاكل، ثم بعد ذلك حصلت فيه مشاكل وحصل فيه انحراف. في هذا المجال أيضا نواجه تعدد في المواقف. قسم كبير من النظريات الغربية تقول أنه الدين في نشأته نشأ من الأرواحية، من عبادة الأرواح، محاولة التواصل مع الأرواح، ثم تطور إلى التعدد والوثنية، ثم بعد ذلك تحول إلى التوحيد كما نجده في الأديان التوحيدية. بينما في المقابل الأديان الإبراهيمية الأديان التوحيدية تقول لا، تقول إن الدين في أصل بدايته بدأ من الوحي ومن التوحيد، ثم بعد ذلك وقع التحريف ووقعت الوثنية، فالوثنية متأخرة، الأصل هو التوحيد من الناحية التاريخية، الأصل هو التوحيد، بدأ الدين مع التوحيد وبسيطا من هذه الناحية، ثم حصلت تركيب أو قل حصلت تعدد وحصلت الوثنية والانحراف. هذا أيضا محور مركزي وإشكالية مركزية في مسألة نشأة الدين. المحور الرابع أو الإشكالية المركزية الرابعة أنه يوجد استفهام ويوجد استفسار أساسي، أنه هل بالإمكان أن نفسر الدين تفسيرا علميا بالاستناد إلى المنهج العلمي المادي؟ هل بإمكان المنهج العلمي المادي بتخصصاته المختلفة أن يقارب وأن يفسر ظاهرة الدين وظاهرة الإيمان بكل عناصرها المكونة لها وبكل ظواهرها؟ هل بإمكان المنهج العلمي المادي الوضعي أن يفسر لنا ظاهرة الخشوع؟ وهل بإمكانه أن يفسر لنا التجربة الدينية؟ هل بإمكانه أن يفسر البعد الأخلاقي في الأديان؟ هل يمكنه أن يفسر الشعور بالحضور الإلهي وبالهيمنة الإلهية؟ هل بإمكان هذا المنهج الوضعي العلمي أن يفسر لنا هذه القدرة أو هذا الاستعداد الموجود عند المتدين عند المؤمن، استعداده على التضحية وعلى الموت من أجل الإيمان والاعتقاد والدين؟ فهنا يتعلق السؤال بأصل إمكانية هذه المناهج، المناهج العلمية المادية، في مقاربة ومعالجة وتفسير الظاهرة الدينية بأبعادها المتعددة، أنه يمكنه أو لا يمكنه. وبشكل عام يوجد اتجاهان في مقام تفسير نشأة الدين. الاتجاه الأول يفسر الدين تفسيرا إنسانيا محضا. هذا الاتجاه يرى أن الدين يعبر عن نتاج وعن تطور اجتماعي أو نفسي أو اقتصادي. ومن الواضح أن هذه الميادين ميادين إنسانية، فتفسير الدين بكونه ناتجا عن تطور اجتماعي أو بوصفه ظاهرة نفسية أو بوصفه ظاهرة ناشئة عن ظاهرة اقتصادية وعامل اقتصادي، يجمعها أنها تفسر الدين بوصفه أمرا إنسانيا. بمعنى أن هذا الاتجاه بشكل مسبق يرفض أن يكون الدين ناشئا من وحي إلهي. يقول نرفض نحن وجود ماذا ما يسمى بظاهرة الوحي، وأن الدين عبارة عن وحي وعبارة عن قوانين وعبارة عن تشريعات نتيجة لظاهرة خاصة وفريدة في التاريخ يعبر عنها بالنبوة بالوحي. لا، يرفضون بشكل مسبق أن يكون الدين ناتجا عن وحي. ولذلك لأنهم يرفضون أن يكون الدين ظاهرة ما ورائية، ظاهرة وحية، ظاهرة ناشئة عن وحي، لذلك يحاولون تفسير كيف اخترع الإنسان الدين. لأنه بعد رفض أن يكون الدين ظاهرة وحيانية وظاهرة متعالية، فإن النتيجة التلقائية لذلك أن الإنسان هو الذي اخترع الدين بشكل وآخر ولأسباب متعددة. لذلك تحاول هذه الاتجاهات أو يحاول هذا الاتجاه الذي يفسر نشأة الدين تفسيرا نفسي تفسيرا إنسانيا، يحاول أن يبين وأن يفسر كيف اخترع الإنسان الدين، كيف اخترع الإنسان الدين. طبعا هذا الاتجاه فيه مشاكل عديدة، وبعضها سوف يأتي إن شاء الله تعالى في عرض بعض النظريات. من مشاكل هذا الاتجاه أن أصحاب هذا الاتجاه وبمدارسهم المتعددة والمختلفة يسقطون تصورات العصر الحديث على المجتمعات الأولى وعلى على ما يسمونه بالإنسان الأولي أو على ما يسمونه بالإنسان البدائي. هذا واحد. أيضا من جملة الإشكاليات والانتقادات في هذا الاتجاه أن هذا الاتجاه الذي يفسر نشأة الدين تفسيرا إنسانيا محضا يبتني على مجموعة من الفرضيات غير القابلة للتحقق، غير قابلة للتحقق التجريبي، ولا تمتلك وثائق حسية تجريبية يمكن إثباتها ويمكن التأكد من صدقها. وثالثا من الإشكاليات فيه أن هذا الاتجاه يعجز عن تفسير وجود التوحيد والإيمان بالتوحيد وعقيدة التوحيد فيما يسمونه بالمجتمعات البدائية. فإنه بعض الوثائق وكتب التاريخ وبعض الحفريات تشير إلى أن جملة من القبائل البدائية من الأقوام البدائية كانت لديها عقيدة التوحيد، وبالتالي إذا كانت لديها عقيدة التوحيد فإن هذا الاتجاه الإنساني الذي يفسر الدين تفسيرا إنسانيا محضا يعجز عن تفسير وجود ظاهرة التوحيد في تلك المجتمعات الأولية. أيضا من جملة المشاكل في هذا الاتجاه أن هذا الاتجاه الذي يحاول أن يفسر نشأة الدين تفسيرا إنسانيا بوصفه اختراع إنساني، هذا يعجز عن تفسير ظاهرة التجربة الدينية العميقة، عن تفسير ظاهرة الخشوع، عن تفسير حالة الشعور بالحضور الإلهي، عن تفسير ظاهرة الأخلاق المتعالية ومعالي الأخلاق الموجودة خصوصا في الأديان التوحيدية. إذن الاتجاه الأول بشكل عام في مقام تفسير نشأة الدين، يفسر الدين، يفسر نشأة الدين تفسيرا إنسانيا محضا. الاتجاه الثاني هو الذي يفسر نشأة الدين تفسيرا وحيانيا، وهو الاتجاه الذي تؤمن به الأديان السماوية، الأديان الإبراهيمية. هذا الاتجاه يرى ويعتقد أن الدين كمنظومة، أن الدين كجملة من الاعتقادات والمعارف والتشريعات والأنظمة الأخلاقية والجزائية، بدأ بوحي إلهي، بدأ بتعليم سماوي، ثم بعد ذلك طرأ الانحراف عليه وظهرت الوثنية والتعدد وما أشبه. وأيضا يبني هذا الاتجاه على أن وجود الدين في كل الحضارات وفي كل الأمم وعند كل الشعوب وفي مختلف بقع أو بقع الكرة الأرضية دليل على وجود أصل مشترك، أقلها أنه يعبر عن استجابة فطرية، أنه يعبر عن حاجة فطرية عند الإنسان. إذن يوجد اتجاهان، اتجاه يفسر نشأة الدين تفسيرا إنسانيا محضا، والاتجاه الآخر يفسر النشأة تفسيرا وحيانيا. الباحثون في الاتجاه الأول قدموا نظريات عديدة في تفسير نشأة الدين لعلها تتجاوز 15 نظرية، وعادة هذه النظريات تصنف في ضمن عوائل خمسة، في ضمن عوائل خمسة أساسية، هي النظريات النفسية والنظريات الاجتماعية والنظريات التطورية والنظريات الاقتصادية والفلسفية. بشكل عام هذه النظريات التي قدمها الغربيون يلاحظ فيها أنها تنطلق وتبني على مجموعة من المصادرات. المصادرة الأولى التي تبني عليها هي استبعاد الغيب وما بعد الطبيعة من أصل، من الأساس. هم من الأساس في كل هذه النظريات التي يتضمنها الاتجاه الأول لا يعترفون بالوجود الأوسع من المادة، يساوون بين الوجود وبين المادة والحس، يقولون الوجود يساوي ويعادل المادة والحس، ولا يوجد غير المادة والحس. وهذه مصادرة تنتمي إلى بحث فلسفة الوجود أو بحث البحث الميتافيزيقي، ومن الواضح أن هذه المصادرة ليست مقبولة. هناك في الفلسفة توجد أدلة على أنه ماذا؟ على أدلة وبراهين على أن الوجود لا ينحصر بالمادة ولا يساوي ولا يعادل المادة، وإنما الوجود أوسع من المادة، والمادة تمثل نشأة من نشآت الوجود أو مرتبة من مراتب الوجود. هذه المصادرة الأولى. المصادرة الثانية الإيمان بالنزعة التجريبية أو المذهب التجريبي، وهي تلك النزعة أو ذلك المذهب الذي يرى أن المصدر الوحيد للمعرفة، أن مصدر المعرفة الوحيد هو التجربة والمعطيات الحسية. يقول أنه المصدر الوحيد للمعرفة التصديقية عند الإنسان، للتصديقات عند الإنسان وللأحكام عند الإنسان، هو التجربة والمعطيات الحسية. وهذه المصادرة تنتمي إلى علم نظرية المعرفة، وهي هناك في علم نظرية المعرفة غير مسلمة وليست صحيحة. وأقل مشكلة فيها أن نفس هذه القاعدة التي تقول أن التجربة هي المصدر الوحيد للمعرفة، هذه بنفسها حكم وقاعدة تصديقية ليست مأخوذة من التجربة وليست نتاج التجارب. هم لا يؤمنون بها بالإسناد إلى التجارب، وإلا لزم الخلف ولزم التناقض ولزم الدور. المصادرة الثالثة هو الإيمان بنظرية العامل الواحد في تفسير ظواهر المجتمع والتاريخ. هم من الأساس يؤمنون بنظرية العام الواحد، يحاولون أن يفسروا كل مظاهر التاريخ، كل مظاهر المجتمع بعامل واحد، في تماهٍ مع تبسيط ما هو غير مبسط، ما هو معقد. واضح هذه المصادرة لا يمكن قبولها. لماذا لا يمكن قبولها؟ لأنه هذا إرجاع، عبارة عن إرجاع الظواهر الإنسانية المعقدة إلى سبب وحيد فقط، إلى سبب واحد فقط. هذه تتعامل مع هذا السبب بوصفه العامل والحاكم والمفسر لكل ظواهر المجتمع والتاريخ المعقدة، وهذا اختزال تبسيطي لواقع شديد التعقيد غير مقبول، غير مقبول. هذه المصادرة الثالثة. والمصادرة الرابعة هو نظرتهم الخاصة للنبوة، تفسيرهم الخاص للنبوة. هم يرفضون أن تكون النبوة تعبر عن تلقي أو قل عن ارتباط بالوحي، عن ظاهرة متعالية، عن ظاهرة ما ورائية، ويفسرون النبوة على أنها نبوغ أو غيرها من النظريات. واضح كل هذه المصادرات، كل هذه الأصول التي يبني عليها الاتجاه الأول ونظريات الاتجاه الأول تمثل مصادرات هي أول الكلام، لا يمكن قبولها ولا يمكن الإيمان بها، لا في نظرية المعرفة، لا في المصادرات المنتمية إلى نظرية المعرفة، ولا في المصادرات المنتمية إلى فلسفة الوجود، ولا في نظرية العامل الواحد، ولا في بحث النبوة. على كل حال، الغربيون كما أشرت قبل قليل قدموا نظريات متعددة في تفسير نشأة الدين، وهذه النظريات لا تجتمع على شيء واحد، ليس بينها مقدار مشترك إلا القول بأن الدين اختراع إنسان. وكل نظرية منها كل نظرية منها تصادم وتنفي النظرية الأخرى. وبما أن عرض ونقد كل هذه النظريات غير متيسر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن بعض هذه التوجهات، بعض هذه النظريات اتضح في طول هذه السنوات، اتضح بطلانها، اتضح تهافتها، اتضح ضعفها، اتضح عدم تماميتها، كما مثلا في التفسير الاقتصادي والطبقي لنشأة الدين. واضح هذا يتضمن مشاكل عديدة كما أشير إليه في أبحاث متعددة عند الباحثين الغربيين والشرقيين. وكذلك أيضا اتضح نظرية بطلان نظرية الجهل بأسباب الظواهر الكونية والطبيعية، هذه أيضا تتضمن مشاكل عديدة. لذلك لأنه لا يتيسر لنا أن نعرض كل النظريات وأن نتحفظ عليها وأن نسجل الملاحظات عليها، ومن جهة ثانية أنه اتضح ضعف وبطلان وعدم تمامية قسم آخر، لذلك سننتخب في المقام بعض النظريات المطروحة في المقام من قبل الغربيين ونركز عليها مع بيان تهافتها ونقدها. والذي سننتخبه في المقام هو عبارة عن نظرية عالم الاجتماع دوركهايم المعروفة بالنظرية الاجتماعية في تفسير نشأة الدين، والنظرية الأخرى هي نظرية فرويد المعروفة بالنظرية النفسية، ثم ننتقل بعد ذلك إلى بيان النظرية التي نؤمن بها. إذن سوف نتحدث أولا عن نظرية دوركهايم، ثم ننتقل لبيان نظرية فرويد، ثم ننتقل إلى بيان النظرية المقبولة والصحيحة. نظرية دوركهايم. إيميل دوركهايم من علماء الاجتماع المعروفين، من كبار علماء الاجتماع الفرنسيين المعروفين، وصاحب اتجاه، هو صاحب اتجاه في علم الاجتماع، وحاول أن يقدم تفسيرا اجتماعيا شاملا للدين ولظاهرة وجود الدين عند الإنسان. في كتابه المعروف الأشكال الأولية للحياة الدينية أراد دوركهايم أن يقدم تفسيرا لأصل وجود الدين وتفسيرا لماهية الدين لحقيقة الدين ولدور الدين في المجتمع، وأنه لماذا ظل الدين موجودا على الرغم من كل التطورات التي حصلت في حياة البشر. دوركهايم من الأساس لا ينظر إلى الدين باعتباره حقيقة وحيانية أو حقيقة ميتافيزيقية، لا، هو ينظر إلى الدين بوصفه حقيقة اجتماعية، ظاهرة اجتماعية مستقلة عن الأفراد بما هم أفراد. حينئذ ما هو جوهر نظريته في المقام؟ يقول دوركهايم أنه الدين لا يمثل علاقة بين الإنسان وبين الإله. يقول الدين ليس علاقة بين الإنسان وبين الإله، لا، الدين علاقة بين الإنسان والمجتمع. الدين ليس علاقة بين الإنسان الفرد وبين الإله، لا، هو علاقة بين الإنسان وبين المجتمع. المجتمع هو الذي ينتج المقدس، والمجتمع هو الذي يحدد ما هو مقدس وما هو غير مقدس. المجتمع هو الذي ينتج المقدس وهو الذي يحدد ما هو مقدس وما هو غير مقدس. الفرضية الأساسية التي يبتني عليها هذا الكلام عند دوركهايم، يقول الدين يمثل تجسيدا للقوة الجمعية في المجتمع، بمعنى أن جماعة الأفراد، أن أفراد المجتمع حينما يجتمعون ويشكلون مجتمع سواء كان صغيرا أو كبيرا، هذا اجتماعهم يخلق قوة معنوية وقدرة معنوية تفوق قوة وقدرة الأفراد بما هم أفراد، وهذا مطلب واضح. يقول وهذه القوة التي يخلقها اجتماع الجماعة، هذه القوة المعنوية التي يخلقها اجتماع جماعة الأفراد، يتم تجسيدها وتشكيلها على شكل رموز وطقوس، وتصير موضوعا للعبادة والتقرب إليها. وبناء على هذا الكلام يقول دوركهايم، ويرى دوركهايم، أن الذي يميز الظاهرة الدينية ليس هو الإيمان بالله أو الإله أو الغيب، لا، الذي يميز الظاهرة الدينية هو هذا، هو الفصل بين أمرين، الفصل بين شيئين. فعندما نسأل ما هو الذي يميز الظاهرة الدينية، لا نقول أن الذي يميز الظاهرة الدينية وأن ما تتميز به الظاهرة الدينية هو الإيمان بالإله أو الإيمان بالغيب أو الإيمان بالله، لا، يقول الذي يميزها هذا الفصل بين شيئين، هما المقدس وهو الذي يمنح إحساس الهيبة، هو الذي يمنح الإلزام، هو الذي يمنح صفة السمو والعلو، والثاني هو غير المقدس أو المدنس، وهو الماذا؟ هو المألوف الدنيوي الاعتيادي المتعارف وما أشبه. فالدين إذن لدى دوركهايم يبدأ من هذه الثنائية، من ثنائية المقدس وغير المقدس، من ثنائية المقدس والعادي، وليس من الاعتقاد بالله أو الاعتقاد بالغيب. إلى الآن هذا مجرد كلام، مجرد افتراض، كيف يمكن الوصول إلى هذه النتيجة؟ دوركهايم حتى يصل إلى هذه النتيجة قال لابد أن نذهب لاستطلاع واستقراء ودراسة القبائل البدائية، لأنهم هم الأقرب للحالة البدائية التي كان عليها الدين وكان عليها الدين في تلك المجتمعات. فعلى هذا الأساس قام بدراسة قبائل الأستراليين الأصليين، وافترض أن هذه القبائل الأسترالية الأصلية هي الأقرب للحالة البدائية. ومن دراسته لهذه القبائل استنتج أنه كل قبيلة من هذه القبائل تتخذ لها طوطما أو لقبا، لقب إما من حيوان أو من نبات، وهذا اللقب هذا الطوطم يكون رمزا لهذه القبيلة، يكون رمزا لهذه الجماعة. فكل جماعة تتخذ رمز، تتخذ طوطم الذي يؤخذ إما من حيوان من الحيوانات أو من نبات من النباتات، ويكون رمزا للجماعة، يكون رمزا للقبيلة. ويكون التقرب وعبادة هذا الرمز، هذا الطوطم، هذا اللقب عبارة عن عبادة المجتمع. فالفرد والإنسان لما يعبد هذا الرمز، لما يعبد هذا الطوطم، لما يعبد هذا اللقب، هو في الواقع يعبد ماذا؟ يعبد المجتمع، لكن ليس بشكل مباشر، وإنما بصورة رمزية، باعتبار أن هذا الرمز، هذا الطوطم، هو رمز للجماعة، هو رمز للقبيلة، وبالتالي فعبادته مساوية لعبادة المجتمع، مساوية لعبادة القبيلة. واضح معروف جدا أنه القبائل، القبيلة التي هي ماذا؟ النواة في المجتمعات، القبائل تقوم على وحدة اللقب المشترك بين الأفراد. هذا اللقب إما يشتاق من اسم حيوان، وإما يشتاق من اسم نبات، أو أحيانا من اسم جماد، من عنصر جمادي، أو يشتاق من كوكب من الكواكب. وهذه القبيلة، هذه العشيرة، تعتقد أن لها صلة وعلاقة بمسمى هذا الاسم، بمسمى هذا اللقب، لها صلة قديمة، لها علاقة قديمة، علاقة روحية معينة. هسه إما لأنها تفرض أنها تسلسلت وتشعبت منه، من هذا الحيوان، من هذا النبات، أو تفترض أن هذا الحيوان كان حليفا لها في الأزمنة السالفة، أو كان حارسا لها، أو نحو ذلك من الافتراضات. لذلك تعظم هذا اللقب، تعظم هذا الاسم، تعظم هذا الطوطم، وتقوم بعملية رسم لصورته، صورة هذا النبات، صورة هذا الحيوان، صورة هذا الكوكب، على مساكنها، على أدواتها، على أسلحتها، على راياتها وما أشبه، للتعبير عن هذا الانتساب وعن هذا الانحدار. بناء على هذا الكلام، دوركهايم يقول أن الإنسان لم يبدأ بعبادة الإله، وإنما ابتدأ بعبادة الرموز التي تمثل الجماعة. والطقوس الدينية الموجودة في الأديان التي نشأت بهذه الكيفية وبهذه الطريقة، يقول هذه الطقوس هي بالواقع عبارة عن لحظات شحن جماعي. يقول هذه المجموعة عندما تجتمع للقيام بطقس ديني، ما الذي يحصل؟ يقول الذي يحصل هو اندماج عاطفي، اندماج انفعالي بين أفراد تلك الجماعة، يحصل عندهم إحساس جماعي بالذات، يرتفع عندهم مستوى، أو يرتفع عندهم مستوى الطاقة العاطفية والإحساس الجماعي. يقول هذه الحالة تخلق الإحساس بالمقدس، بشيء مقدس. فالطقس، يقول إذن الطقس هو الذي ينتج الدين وليس العكس، لا أن الدين هو الذي ينتج ماذا؟ أن الدين هو الذي ينتج الطقس، لا، قل يا الطقس هو الذي ينتج الدين بهذه الكيفية التي بيناها. ويقول هذا الدين له وظيفتان أساسيتان مركزيتان. الوظيفة الأولى أنه يقوم بوظيفة التماسك الاجتماعي، هو يمنح الأفراد في تلك القبيلة، في تلك العشرة، في تلك المجموعة، يمنحها هوية مشتركة فيسهم في تماسكها الاجتماعي وتلاحمها وقوتها، يعطيها هوية. والوظيفة الثانية التي يؤديها الدين هي الضبط الأخلاقي، إنه هذا الدين يعطيها معايير، يرسم لها قيم في داخل تلك المجموعة، في داخل تلك العشيرة، في داخل تلك القبيلة، وبالتالي يكون الدين في تلك القبيلة، في تلك المجموعة، هو الأساس للأخلاق في ذلك المجتمع، هو الأساس الأخلاقي للمجتمع. وقد تسأل، خب في كل هذا التحليل أين هو الله، أين هو الإله في الدين؟ والجواب، دوركهايم يقول هذه الآلهة التي يعبدها البشر هي في الواقع كائنات خيالية صنعها المجتمع في لاوعيه، صنعها المجتمع في لاوعيه، لا أنه لها وجود حقيقي خارج الذهن وخارج اللاوعي، لا، يقول هي كائنات خيالية صنعها المجتمع في لاوعيه، في مخيلته، حتى تكون، لماذا صنعها؟ حتى تكون أدوات يسيطر بها، صنعها المجتمع حتى تكون أدوات يسيطر بها على أفكار وسلوك الأفراد في ذلك المجتمع. يقول وهذا الشعور الذي نجده عند الأفراد في أنهم يشعرون أنهم يقفون بين يدي قدرة متعالية، قوة متعالية تفرض إرادتها عليهم من خلال أوامر ونواهي وما أشبه، يقول هذا الشعور كشعور هو صحيح، لأنهم بالفعل يكونون في محضر قوة متعالية وحقيقية، لكن هذه القوة التي يكون في بين يديها وبمحضرها ليست هي كائن فوق طبيعي ومتعالي وميتافيزيقي، لا، هي تعبر أو هي قل هي الوجود الطبيعي للمجتمع. هذه القوة المتعالية هي الوجود الطبيعي للمجتمع، لا أنها قوة، ماذا؟ قوة متعالية وميتافيزيقية. وبالتالي وفق هذا الكلام يقول هذا المجتمع بما فيه من عناصر بشرية، بما فيه من صفات بشرية، يمارس دور الألوهية على الأفراد، يمارس دور الألوهية على الأفراد وعلى أعضائه، ويزرع في أذهانهم فكرة الله وغيرها من الأفكار، وهي في حقيقتها رمز لذلك المجتمع ولهوية ذلك المجتمع، لا أنه لها وجود حقيقي خلفه في الواقع وجود حقيقي متعالي. هذه تقريبا خلاصة نظرية دوركهايم في تفسير نشأة الدين كما عرضها في كتابه الأشكال الأولية للحياة الدينية. هذه النظرية تعرضت للنقد الشديد والحاد جدا من قبل مفكرين مختلفين ينتمون إلى فضاءات ومدارس فكرية مختلفة، من علماء اجتماع ومن علماء أديان ومن فلاسفة، من الغربيين ومن غير الغربيين، تعرضت إلى نقد شديد وحاد جدا. ويمكن في هذا المقام أن نجمل شيئا من الملاحظات والانتقادات التي سجلت على هذه النظرية في تفسير نشأة الدين. الملاحظة الأولى، وهذه الملاحظة مأخوذة من علم الإنسان أو الأنثروبولوجيا، قلنا أن دوركهايم ذهب لتعضيد نظريته اعتمد على القبائل الأسترالية، وافترض أنها الأقرب إلى الإنسان الأول. هذا الافتراض، هذه الفرضية في علم الإنسان في الأنثروبولوجيا الحديثة أصبحت خاطئة وغير مقبولة بأي حال من الأحوال. العلماء المحدثون من الأنثروبولوجيين قالوا أو شككوا بوجود مجتمعات بدائية تمثل مراحل أولى للتاريخ البشري. وأيضا تكلموا عن القبائل الصغيرة، وقالوا هذه القبائل الصغيرة ليست كما افترض دوركهايم، لا، هذه القبائل الصغيرة لها ثقافات عميقة ومعقدة، وهي لا تناسب هذا التبسيط الذي طرحه دوركهايم لثقافاتها وكيفية خلقها وإنشائها للدين. وبالتالي قالوا إن هذا التركيز على هذه القبائل الأسترالية لتحليل تفسير وتفسير نشأة الدين، هذه تشابه أن يقوم إنسان من أجل تحديد ومن أجل تحليل حقيقة الإنسان بالاعتماد على المرحلة الأولى من ولادة الإنسان، أو بالاعتماد على مرحلة كونه جنينا. في ذلك الدور يعتمد على هذه المرحلة لتفسير حقيقة الإنسان المكتمل الطاقات والقدرات والأعضاء، والذي يحظى بحياة فكرية ونفسية وروحية معقدة. وهذا ما لا يمكن بحال من الأحوال. لا يمكن أنا أن أفسر حقيقة الإنسان، هذا الإنسان، بما يمتلك من طاقات وقدرات وقابليات نفسية وعقلية وفكرية وروحية، وبما يمتلك من أجهزة وأعضاء ووظائف متكاملة، بالاعتماد على الدور الأول والنشأة الأولى للإنسان، وهي دور أنه جنين أو دور أنه رضيع. هذا ما لا يمكن بحال من الأحوال. هذه ملاحظة أولى. إذن الملاحظة الأولى خلاصتها أنه الاتجاهات الحديثة والعلماء المحدثون في الأنثروبولوجيا الحديثة لا يوافقون على المعطيات التي اعتمد عليها دوركهايم في تفسير نشأة الدين، وشككوا في قسم كبير منها، بل وأثبتوا العكس. الملاحظة الثانية خلاصتها هكذا، أنه هذه فكرة الطوطمية واللقب والرمز التي اعتمد عليها دوركهايم ليست أصلا عاما في الدين. مثلا إذا راجعنا دراسات ليفي ستراوس ودراسات ميرسيا إلياد ودراسات إيفانز بريتشارد، نجد أن هذه الدراسات تقول أنه الطوطمية ليست ظاهرة عالمية. ليفي ستراوس في كتابه الخاص عن الطوطمية ينكر أن تكون الطوطمية ظاهرة دينية عالمية، بل ينكر حتى أن تقوم ظاهرة قائمة بذاتها. يقول هذه الطوطمية في الواقع عبارة عن اصطناع اصطلاحي قام به الأنثروبولوجيون، أما أنها كموجود كفكرة موحدة في ثقافات الشعوب، يقول هذا ليس له مثل هذا الوجود. يرفض ستراوس أن يكون العالم وأن تكون البشرية قد مرت بمرحلة تسمى مرحلة الطوطمية كما يفترضون. وإيفان زبريتشارد أيضا في كتابيه عن السحر والعرافة وكتاب الآخر النوير يرفض تماما فكرة الطوطمية وأنها ظاهرة عالمية. يرفض أن تكون صالحة للتعميم. يقول أنه الأنثروبولوجيين الأوائل قاموا بجمع مجموعة من الممارسات المتباعدة المتلاشية المتناثرة ووضعوها تحت اسم اصطلحوا عليه وعنوان اصطلحوا عليه أنه طوطمية. يقول وهذا خطأ منهجي. وقام بدراسة قبائل أفريقيا وشعوب أفريقيا وخرج بنتائج لا تنسجم مع الطوطمية وبالتالي هذا أصل الطوطمية التي اعتمد عليها دوركهايم، هذه الطوطمية ماذا؟ الطوطمية هي في الأصل ليست مسلمة، في الأصل فيها مشاكل وغير قابلة للتعميم. زد عليه أنه الطوطمية لا يمكنها أن تفسر التوحيد، لا يمكنها أن تفسر الألوهية، لا يمكنها أن تفسر ظاهرة النبوة، لا يمكنها أن تفسر ظاهرة الوحي التي تعتقد بها الأديان الإبراهيمية والأديان التوحيدية، فإنه ظاهرة الوحي وظاهرة النبوة والتوحيد لا علاقة لها بالطوطمية من قريب أو بعيد، ولا يمكن أن تفسر بالطوطمية. وبالتالي فالطوطمية أصل غير مسلم من جهة، المعطيات الحديثة تشير إلى عكس الإفتراض الذي بنى عليه دوركهايم في الطوطمية، إضافة إلى أن ما عثر عليه دوركهايم بصرف النظر عن التشكيك فيه غير قابل للتعميم. وزد عليه أن الطوطمية تعجز عن تفسير النبوة، ظاهرة النبوة، ظاهرة التوحيد، ظاهرة الوحي الذي تعتقد به ماذا؟ الأديان التوحيدية والأديان الكبرى، الإسلام والمسيحية واليهودية. هذه ملاحظة ثانية على نظرية دوركهايم. توجد ملاحظات أخرى ولكن الوقت لا يسعفنا، نستكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.